بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله، قال الثالث: ملازمة خشية الله تعالى. قال: التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى، محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها، دالا على الله بعلمك وسمتك وعملك، متحليا بالرجولة والمساهلة والسمت الصالح. قال: وملاك ذلك خشية الله تعالى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصل العلم خشية الله تعالى. قال: فالزم خشية الله في السر والعلم، فإن خير البرية من يخشى الله تعالى، وما يخشاه إلا عالم. إذن فخير البرية هو العالم، ولا يغب عن بالك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا، ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لازمته خشية الله. قال: وأسند الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بسند فيه لطيفة إسنادية برواية آباء تسعة، فقال: أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب ابن عبد العزيز ابن الحارث ابن أسد ابن الليث ابن سليمان ابن الأسود ابن سفيان ابن يزيد ابن أكينة ابن عبد الله التميمي من حفظه، قال: سمعت أبي يقول سمعت علي بن أبي طالب يقول: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وهذا الإسناد فيه مقال. قال رحمه الله: وهذا اللفظ بنحوه مروي عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى. قوله رحمه الله تعالى: ملازمة خشية الله تعالى. الخشية عرفها العلماء رحمهم الله تعالى بتعاريف، ومن أحسنها أنها خوف يشوبه تعظيم، وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه. والفرق بين الخوف والخشية كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الفرق بينهما من وجهين: أحدهما أن الخشية تكون مع العلم بالمخشي وحاله، الخشية تكون مع العلم بالمخشي وحاله، والخوف قد يكون من الجاهل بخلاف الخشية، لابد أن تكون عن علم من المخشي منه. هذا فرق. وفرق آخر أن الخشية تكون بسبب عظمة المخشى منه، والخوف قد يكون من ضعف الخائف لا من قوة المخوف. فالفرق الأول أن الخشية تكون مع العلم بالمخشي، بمعنى أن الخشية خوف كما جاء في التعريف يشوبه تعظيم ولا بد أن يكون من ماذا؟ أن يكون ذلك عن علم، أن يكون ذلك عن علم. والفرق الثاني أن يكون المخشي منه عظيما. أما إذا كان شيء مثله لا يخاف منه فهذا يسمى خوفا ولا يسمى خشية، لأنه نتج عن ضعف ذلك الخائف لا عن عظم ذلك المخوف منه. قال الشيخ رحمه الله: التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى حلية، أي ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بهذا الوصف وبهذا الخلق، وأن يتصف به، بأن يعمر ظاهره وباطنه بخشية الله تعالى. قال: محافظا على شعائر الإسلام، محافظا على شعائر الإسلام. لماذا؟ لأنه يخشى الله. قال: وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها. لماذا؟ لأنه كذلك يخشى الله. قال: دالا على الله بعلمك وسمتك وعملك، أي تكون هاديا إلى الله وداعيا إلى الله جل وعلا بعملك، بعملك. ينظر إليك الناظر فيرى من عملك الحسن، ومن سمتك الحسن، ومن عملك الصالح، فيكون مدعاة لأجل أن يدخل في دين الله جل وعلا، فتكون داعيا إلى الله جل وعلا بعملك وخلقك الحسن. قال: متحليا بالرجولة، متحليا بالرجولة. لا بد أن يكون طالب العلم متحليا بالرجولة، بمعنى أنه لا يتصف بصفات فيها نوع تأنث. ويروى عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها رأت رجلا يمشي مشية فيها ضعف وفيها خور، فقالت: من هذا أو ما هذا؟ فقيل لها: أحد الزهاد. فقالت: أما والله لقد كان عمر من كبار الزهاد وما كان كذلك، أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاها. فالزهادة لا يلزم منها أن يكون الرجل حاله متكسرا متضعفا، بل لا بد أن يكون قويا. والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قال: والمساهلة، عنده رجولة وكذلك سهل، وكذلك فيه سهالة، فلا مانع من أن يكون رجلا وأن يكون كذلك سهلا. وقد كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي وصفته عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأحسن وصف، أو بوصف هو من أحسن الأوصاف، فقالت: خلقه القرآن. كان مترجلا وكان متصفا بهذه الصفات العظيمة والجلية والجليلة، ومع هذا كان من أسهل الناس صلوات الله وسلامه عليه. تأتي الجارية فتأخذ بيده فتذهب بها به فتذهب به حيث شاءت حتى تقضي حاجته، حتى تقضي حاجتها. سهولة وخلق حسن مع قمة في الرجولة والشهامة وكرم النفس، فصلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله تعالى: والسمت الصالح كذلك، أي الخلق الصالح. قال: وملاك ذلك خشية الله تعالى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: قوله وملاك ذلك، أي ومرد ذلك وأصل ذلك ومرجع ذلك إلى خشية الله تعالى. قال: ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصل العلم خشية الله تعالى. أصل العلم خشية الله تعالى، وهذا مأخوذ من قول الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما أسلوب حصر، يخشى الله من عباده العلماء، ففيه حصر هذه حصر هذا الوصف على هؤلاء الناس وهم العلماء، فهم أهل خشية الله جل وعلا. فإذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصل العلم خشية الله. والإمام أحمد رحمه الله تعالى له عبارات عظيمة في هذا المعنى، فقد سئل رحمه الله تعالى عن معروف الكرخي، وكان أحد العباد الزهاد، فقال: كان معهم أصل العلم خشية الله. كان معه أصل العلم خشية الله. وقد سئل رحمه الله تعالى في مرض موته، سئل رحمه الله تعالى في مرض موته، فقيل له رحمه الله: من نسأل بعدك؟ سأله الميمون رحمه الله تعالى في مرض موته، فقال له: يا أبا عبد الله، من نسأل بعدك؟ أي إذا مت. فقال رحمه الله تعالى: عليكم بعبد الوهاب الوراق. فقيل له، قال له الميمون: إنه ليس له اتساع في العلم، ليس له اتساع في العلم، أنت الإمام أحمد، فكيف نسأل بعدك مثل عبد الوهاب الوراق وليس متسعا في العلم؟ فماذا قال له الإمام أحمد رحمه الله؟ قال رحمه الله تعالى: إنه رجل صالح، قال: مثله يوفق لإصابة الحق. انظر، إنه رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق، أي أن الله جل وعلا بصلاح ذلك الرجل يوفقه للحق والصواب في الفتيا. لماذا؟ لأنه صالح يخشى الله، ولتقواه لله جل وعلا. فقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصل العلم خشية الله تعالى، فيه معنى جليل ومعنى عظيم. فسر هذه العبارة الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى فقال: قال: فأصل العلم بالله، قال رحمه الله تعالى: فأصل العلم بالله يوجب خشيته ومحبته والقرب منه والشوق إليه، أي إلى الله جل وعلا. قال: ثم يتلوه العلم بأحكام الله، ثم يتلوه العلم بأحكام الله وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد. قال رحمه الله: فمن تحقق بهذين العلمين، أصل العلم وكذلك ما تفرع عن هذا الأصل وهو العلم بالأحكام الشرعية، العلم بالأحكام الشرعية. قال: فمن تحقق بهذين العلمين كان علمه علما نافعا، كان علمه علما نافعا، وحصل له العلم النافع والقلب الخاشع والنفس القانعة والدعاء المستجاب. إذن قول الإمام أحمد رحمه الله: أصل العلم خشية الله، كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى أن العلم علمان. أصل العلم وثمرة العلم وحقيقة العلم خشية الله جل وعلا، هذا أصل العلم. ثم يتلوه بعد ذلك العلم بأحكام الله جل وعلا وما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والأحوال والاعتقادات. وكثير من طلبة العلم من أمثالنا يحرص على الأمر الثاني، يحرص على الأمر الثاني، على تكثير المسائل والبحث في المسائل والنظر في المسائل، وقصر تقصيرا كبيرا في الأمر الأول في أصل العلم، في خشية الله جل وعلا. لذا يروى عن الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه دخل إلى الشام أو إلى غيرها فسأل عن علمائها، قال: أين فقهاؤكم، أو من فقهاؤكم؟ فقيل له: فلان وفلان وفلان وفلان، وعددوا له جماعة. فماذا قال الحسن رحمه الله تعالى؟ قال: ما أكثر فقهاءكم. قال: إنما الفقيه من يخشى الله تعالى، إنما الفقيه من يخشى الله تعالى. لذا سئل بعض أهل العلم فقيل له: من العالم؟ فقال: العالم من يخشى الله. لماذا العالم من يخشى الله؟ لأنه قد تحقق بأصل العلم، تحقق بأصل العلم الذي لا يقوم العلم إلا به. فمن تحقق بأصل العلم ثم بعد ذلك تزود بالعلم بأحكام الله جل وعلا ودين الله جل وعلا فهذا هو العالم حقا، بل مثل هذا يبلغ أن يكون من رتبة بعض الصالحين وبعض العلماء الراسخين. لذا ذكر عن بعض السلف أنه قال: كفى بخشية الله علما، كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا، كفى بالعلم أو كفى بخشية الله علما، أي بمعنى اكتفي بخشية الله جل وعلا علما، بمعنى أنك أيها الطالب للعلم إن رأيت أن هذا العلم قد زادك من الله خشية وزادك بما عند الله جل وعلا رغبة ومحبة وزادك إقبالا على الله جل وعلا وعلى طاعة الله جل وعلا ظاهرا وباطنا، فاحمد الله جل وعلا، فاحمد الله جل وعلا. وفي المقابل كفى بالاغترار بالله جهلا، أي من كان مضيعا لخشية الله جل وعلا، مفرطا في طاعة الله جل وعلا، مفرطا فيما يقربه إلى الله جل وعلا متخاذلا متكاسلا عما يقربه إلى الله جل وعلا، ومع هذا مسكين مشغول في جمع بعض المسائل وبعض الأقوال من ها هنا وها هنا، كفى به جهلا، كفى بهذا أو من كان هذا حاله كفى به أن يكون ماذا من جملة الجهال. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا خشيته وأن يرزقنا الصلاح في ظاهرنا وباطننا إنه قريب مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.